أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس، كما يجب على الكيان الإسرائيلي أن ينضم إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة. وفي كلمة بالاجتماع 30 للدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمدينة لاهاي الهولندية، قال عراقشي إن الهجمات التي شنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد إيران تمثل ضربة قاسية للقانون الدولي ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفيما يخص الشأن الفلسطيني، قال عراقشي إن إسرائيل خلال العامين الماضيين مارست الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة تحت حصانة كاملة وهاجمت عدة دول، مضيفا أن منطق القوة العسكرية حل مكان القانون في العالم المعاصر. شدد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على تضامن بلاده الكامل مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدا تصميم إسلام أباد على تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر لطهران. جاء ذلك لدى استقباله زرداري أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي أشار إلى عمق العلاقات التاريخية بين إيران وباكستان، مؤكدا ضرورة رفع مستوى هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات أجراها لاريجاني في إسلام أباد، حيث التقى سابقا بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، كما عقد اجتماعا مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية. حققت القافلة الرياضية الإيرانية إنجازا باهرا في الدورة 25 للألعاب الأولمبية للصم التي اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو، وحصد الرياضيون الإيرانيون 37 ميدالية متنوعة، لتحتل إيران المركز الثامن في جدول الميداليات بين 81 دولة مشاركة في الدورة. وتفوق الوفد الإيراني الذي حمل اسم عشاق إيران في عدة رياضات، حيث حصل على 12 ميدالية في الكاراتيه و8 ميداليات في التايكواندو و6 ميداليات في المصارعة الرومانية و5 ميداليات في المصارعة الحرة و4 ميداليات في الجودو و2 في الرماية. خرج عشرات الآلاف من أبناء الطائفة العلوية في سوريا بمسيرات سلمية في عدة مدن بمحافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة في أكثر من 40 نقطة تظاهر أحصاها ووثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وحسب المرصد فقد كانت ممارسات السلطة السورية المؤقتة قد دفعت أبناء الطائفة العلوية للالتفاف حول الشيخ غزال والاستجابة لندائه بالتظاهر السلمي رفضا لتلك الممارسات. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالفيدرالية والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن الممارسات الطائفية التي أرهقت أبناء الطائفة على مدة عام، منها المجاز التي ارتكبت بحقهم. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
تتصاعد الاحتجاجات في الساحل السوري إلى مستوى غير مسبوق بعد أن فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين سلميين في اللاذقية وطرطوس وحمص، ما أدى إلى سقوط ضحايا وحالة هلع واسعة في لحظة تظهر فجوة ثقة عميقة بين أبناء الطائفة العلوية والسلطات الانتقالية.
أي نحن خائفين من القتل، وكأنه أرواحنا رخيصة، هذا الله بيعرف فيها حرمة النفس. نحن وقفتنا ما هي الطائفة، لا وقفتنا هي الوطن.
وتأتي هذه التطورات بعد موجة مظاهرات دعا إليها الشيخ غزال المرجع العلوي، مطالبا بوقف الانتهاكات وإنهاء الظلم الطائفي والإفراج عن المعتقلين، دعوة سرعان ما لاقت استجابة واسعة لترتفع أعداد المشاركين في اللاذقية وطرطوس وجبل وحمص إلى مئات المحتجين في كل موقع. وفي قلب اللاذقية تحول الدوار الزراعة إلى مركز للاشتباك بعدما أطلق عناصر الأمن العام الرصاص الحي بشكل مباشر على المتظاهرين. وأكد المرصد السوري أن إطلاق النار كان عشوائيا وأن سيارات حكومية حاولت دهس محتجين أثناء محاولة تفريق التجمعات. وتكرر المشهد في جبلي، حيث هاجمت مجموعات مؤيدة للحكومة الانتقالية الاعتصام في دوار العمارة وحاولت تفريقها بالقوة، ما أدى إلى إصابات بين المشاركين. أما في حمص فشهد حي الزهراء إطلاق نار مكثفا لتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم وتعرضهم للضرب في مشهد اعتبر جزءا من حملة قمعية ممنهجة. ورفع المحتجون لافتات تطالب باللامركزية وبوقف التطهير الطائفي وبالكشف عن مصير المختفين قسريا وإعادة النساء المختطفات. وفي المقابل دفعت السلطات الانتقالية بتعزيزات أمنية واسعة إلى الساحل وأغلقت طرقا رئيسية بينها جسر جبلي والمتحلق في اللاذقية. وتشير تقارير المرصد السوري إلى تحركات غير اعتيادية داخل المؤسسات الدولة تتحدث عن نية لإرسال قوة إضافية لقمع المظاهرات.
يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة حيث استشهد فلسطيني، فيما يعاني الاهالي النازحون في الخيام ظروفا قاسية مع استمرار الامطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير. وتسبب منخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة اليوم في غرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. بدوره أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشر وفاة 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل في مخيم المغازي كان قد استهدف من قبل قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة ماركا جنوب جنين بالضفة الغربية. كما استشهد فجر اليوم شاب في نابلس على يد قوات الاحتلال بعد مطاردة استمرت 18 شهرا إثر اتهامه بتنفيذ عمل دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. ومن جهة أخرى نفذت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية واعتقلت عشرات الفلسطينيين بينهم قيادات في فتح، فيما اقتلعت جرافات الاحتلال مئات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في رام الله. حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب الإسرائيلية دمرت اقتصاد غزة وتهدد بقاء القطاع داعية لتدخل فوري دولي وكبير. وقالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في تقرير جديد أن إعادة إعمار غزة تتجاوز كلفتها 70 مليار دولار وقد تستغرق عقودا، مشيرة إلى أن الحرب والقيود المفروضة تسببتا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. عراقتي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي. جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصة في الضفة الغربية. وعشرات الآلاف من أبناء الطائفة العلوية يخرجون في مسيرات سلمية بمختلف أنحاء سوريا. إلى اللقاء بإذن الله.
التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصفه للمتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. هذه الفضيلة 22 من فضائل المتقين: لا يرضون من أعمالهم القليل، إذا قاموا بعمل قليل فهم غير راضين، لأنهم يعتقدون أن غايتهم المقصودة بأعمالهم لها مرتبة عالية وشريفة وفي قمة المراتب. من يسعى لهدف شريف، لهدف سام عال، يستقل فعلا القليل، بل يستقل الكثير، فإن هدفه إذا كان هو الله سبحانه فمهما فعل لن يرضى. لا يرضون من أعمالهم القليل، بينما نجد أن بعض الناس لو قرأ آية من القرآن يحمل الأمة ما لا تحتمل، أنا قرأت آية، أنا عملت كذا، وينسى أن عمله قليل وهو لا يرضي. إن الغاية من العمل سامية، فهل تقتصر على هذا القليل؟ لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير. لو قاموا بأعمال كثيرة لا يستكثرونه، ماذا فعلنا؟ لم نفعل إلا القليل ونحن لسنا راضين. بعض المؤمنين يقوم بأعمال في سبيل الله 5 سنوات أو 10 سنوات أكثر أو أقل، ثم يقول: آن لي أن أرتاح. سبحان الله، هل غايتك تتوقف عند هذه السنوات؟ هل توقف المقصود؟ أين المقصد السامي الشريف؟ أين هو؟ إن الإنسان إذا أراد أن يكون في مكان عال فعليه أن يداوم على أعماله. أنا صليت الليل في شهر رمضان، أكثرت من الصلاة في موسم الحج، أنا وباقي العام ماذا فعلت؟ لا يرضى التقي من أعماله بالقليل ولا يستكثر الكثير، لأن الغاية تستحق أن نداوم على أعمالنا منذ وعينا إلى وفاتنا دون أي استثناء. فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون خائفون. إن تهمتهم لأنفسهم وخوفهم من أعمالهم يعود إلى شكهم فيما تحكم به أوهامهم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن بعضنا يقوم ببعض الأعمال فيحسب نفسه أنه يحسن صنعا، بينما هو في الواقع بعيد عن الخير والصلاح. بعضنا يصلي 2 ركعة في ظرف 1/4 ساعة مثلا، الله أكبر، 2 ركعة في ظرف 1/4 ساعة هذا كثير عند البعض. أحدهم مثلا صلى لمدة 1/2 ساعة وكانت صلاته عبارة عن 2 ركعة، نفخ صدره، رفع رأسه، سر بعمله، مدحه الناس فأعجب، ذهب أجره. أيها الإخوة، التقي يخاف من العجب، لذلك يتهم نفسه، حتى لا يقع في العجب، فإن العجب يبطل الثواب. إن أوهامنا قد يسيطر عليها النفس الأمارة بالسوء، فتكون أوهامنا قد أثبتت أن عبادتنا حسنة ممتازة وما شاكل، فينطلق العجب عند هذا الإنسان. بعد ذلك قد يقصر فلا يضيف الزيادة من هنا أو الزيادة من هناك، ولماذا يقوم بالازدياد؟ أولم يقم بصلاة ركعتين مميزتين على سبيل المثال؟ أيها الإخوة والأخوات، التقي من يتهم نفسه، لا يريد التقي لنفسه أن تنقاد لوسوسات الشيطان، ولا يريد أن يتبع النفس الأمارة بالسوء. إن الإنسان يمتلك نفسا قد تكون أمارة بالسوء، قد تجعل أوهامه أوهاما إيجابية مشرقة مضيئة، لكنه لو تغلغل وتعمق إلى داخل هذه الفكرة لوجد أنه لا يحسن صنعا. التقي يخاف أن يكون قد سلك طريق التبعية للنفس الأمارة بالسوء، فيخاف أن تكون أعماله قاصرة وغير مفيدة، فيعمل أكثر، لعل في عملي الجديد أن أنقذ نفسي. وعندما يقوم بعمل جديد يخاف من التقصير فيقوم بعمل آخر، وهذا يجد ويجتهد إلى لحظة وفاته، لعل الله سبحانه أن يوفقه بعمل واحد لا رياء فيه ولا عجب، ولم تسيطر فيه النفس الأمارة بالسوء عليه. أيها الإخوة، هناك فوق العجب من يقوم بالعبادة فيصير من أهل الكبرياء، مع أن العابد لابد أو ينبغي أن يصل إلى مرحلة التواضع، أن يجتنب مرحلة الكبرياء. لماذا يصل إلى الكبرياء؟ يأتي المبلغ الخطيب المفوه يجلس مع الناس، يمدحه الناس: الله كم كانت خطبتك جميلة، الله كم كان كلامك رائعا. هذا عليه أن يبادر خوفا من العجب أولا، وخوفا من الكبرياء ثانيا، أن يبادر: إني أعلم بنفسي من غيري. قل للناس هذا، وإن كنت لا تريد أن تقوله للناس فقله لنفسك، قله: احذر النفس الأمارة بالسوء، خف من عملك حتى لا يودي بك عملك إلى هاوية أو حفرة من حفر جهنم. أدعو الله سبحانه أن يبعدنا عن النفس الأمارة بالسوء. إني لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. دائما اتهم نفسك واجعل عملك مخيفا، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، يخافون من العجب، يخافون من الكبرياء، يخافون من أي أمر يبعدهم عن الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من أعمالكم لكن انظروا إليها على أنها قليلة، واسعوا للازدياد، ولا تطمئنوا إلا عند الموت. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
يا سامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني يا سامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح
يوم دار الطفولة علمتني أصوله علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله
داري داري دار الطفولة علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة
داري داري دار الطفولة علمتني التسامح داري داري دار الطفولة علمتني التسامح التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة بالريادة منزل
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح داري دار الطفولة علمتني التسامح
قصة وعبرة
بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم مستمعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم وقصة هذا اليوم نستمع معا التربية قبل الولادة كان العلامة المرحوم محمد تقي المجلسي من كبار علماء المسلمين وكان سامحته يهتم بتربية أولاده اهتماما كثيرا ويدقق في الحلال والحرام كي لا تنمو لحوم أولاده من المال الحرام ومحمد باقر أحد أبنائه كان لعوبا ومغامرا ذات ليلة اصطحبه أبوه معه إلى المسجد الجامع ذات ليلة اصطحبه أبوه معه إلى المسجد الجامع في إصفهان لأداء فريضة الصلاة. بقي محمد باقر في باحة المسجد وأخذ يلعب فيها. أثناء اللعب ثقب بإبرة قربة ماء كانت في زاوية من زوايا المسجد، فانسكب الماء على الأرض. وبعد انتهاء فريضة الصلاة خرج أبوه من المسجد إلى الباحة، ففوجئ بمشاهدة المنظر فانزعج كثيرا. أخذ بيد الطفل وتوجه صوب البيت، ففي البيت خطب زوجته قائلا: أنت تدرين أني كم كنت أهتم بتربية ولدي هذا؟ فشرح لها الحادث وقال لها: رغم أني دققت كثيرا في مأكل الأطفال كي لا يكون من الحرام، لكنني لا أدري لماذا ارتكب الولد هذا العمل القبيح. أخبريني ما هو سبب قيام الطفل بهذا العمل؟ فكرت امرأته قليلا ثم أجابت: عندما كنت حاملا ذهبت مرة إلى بيت جارنا، فلفتت انتباهي شجرة رمان كانت في البيت، فثقبت ثمرة رمان بإبرة وتناولت قليلا من عصير الرمان. فهنا تنهد المرحوم محمد تقي بعد أن سمع بهذا الكلام وبان له السر. المصدر: خانفودي دار إسلام، الأسرة في الإسلام، للسيد حسين المظاهري. أما الدرس التربوي الهام لهذه الحكاية وجوب الاحتراز من الحرام ولو كان قليلا، فقد أكدت الرواية الشريفة ضرورة تجنب تناول الحرام ولو كان هذا الحرام ضئيلا جدا، لأنه يؤثر سلبا على النطفة. وبهذا السبب قال كبار علماء التربية إن التربية تبدأ قبل فترة الولادة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة والسلام على البدر التمام خير الأنام، خاتم الأنبياء وقائد الصلحاء، نبينا وملاذنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والزاكيات من التحايا لأرواح أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية بدء بالسلام نثيرها، يجدد نبع الخير دوما نمرها، وقد كتب العشاق شعرا لوصلها، دواوين شعر بالولاء عبيرها. وكل المرحب بحضرتكم في تجوالنا الشعري هذا دواوين الولاء، مع شعر المديح النبوي الشريف للشعراء المعاصرين. وفي هذه الحلقة نمر على قراءة شعر الشعراء الموريتانيين، ونختار قصيدة جئتكم بقبس للشاعر الشيخ نوح. وفي البدء نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ثم قراءة القصيدة بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف. تابعونا مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
جئتكم بقرص، بالكادي أقنص ومضة قدسية، كل الرموز ذبيحة الإيحاء، المفردات تفر عكس ظلالها، والماء لا يكفي لشرح الماء. يا مرفأ الأضواء في أسفارنا، ما نحن لولا مرفأ الأضواء، كانت جراح الطين تكبر خلسة كالظل بين عروقنا، كالداء كنا رحيلا سادرا في غيه ينساق خلف سرابه المتنائي، متسكعين على رصيف بارد في هامش التاريخ كالغرباء، والسيف والدم يرسمان خريطة للإثم بين الإخوة الأعداء. سيدي يا رسول الحب والسلام، حتى أتيت تبسمت أقدارنا وتدفق الشلال في الصحراء، لم تضحك الأحجار إلا مرة لما أضاء النور غار حراء.
أعزائي الكرام، غريبة هي إرادة الله عندما تتمثل في بشر ليغير هذا الأخير ملامح الظلام إلى نور، وليعلن انتفاضته على الخمول والكسل واليأس، ويبدلهن بالنشاط والحيوية والمثابرة والاجتهاد. إنه رسول السلام والحب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يراه شعراء بلد المليون شاعر موريتانيا، ومنهم الشاعر الشيخ نوح، حيث يضيف في قصيدته:
لما أتى جبريل تعبق كفه بالوحي، يقرئ آخر القراء، فحثوت بالضوء السماوي الذي أوتيت تنزيلا على الظلماء ومددت للفردوس دربا باذخا يسمو بكل مسافر خطائي. للرمل ذاكرة وإن خرفت فلن تنساك يا من ضدت عن حوائي. معراجك العلوي أنهى تيهنا سيدي، معراجك العلوي أنهى تيهنا في ليلة قدسية الإسراء. أخيت أرضا بالسماوات العلا وربطت بينهما بجسر ضيائي. يدك السخية بالهدى ممدودة للعائدين من الضلال النائي. لا صورة تحويك مهما أوغلت أو سافرت عمق الرؤى العذراء. رحم المجاز يضيق عنك فيكتفي بالرمز عن عينيك بالإيماء. بكثافة الإشراق منك تضيئه شمسا تلوح بالسنى للرائي. كل الخطى في الأرض كانت دمعة وخطاك ترسم بسمة الزرقاء. يا آخر العنقود، يا آخر العنقود، أنت بداية جاءت لتنهي حيرة الأشياء.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع قراءة قصيدة في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، آخر عناقيد الرسالة الإلهية، من جاء لينهي حيرة الأشياء، حسب تعبير الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا، حيث دوزن هذه المعاني في قصيدته المسمى جئتكم بقبس. عسى أن أخذنا جذوة نافعة من قبس هذه القصيدة. نترككم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم بود.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 302 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟ حكمة رائعة رائعة. يشير أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن من أصيب ببلاء أو محنة أو مصيبة ونزل به البلاء بشدة وعنف ليس بحاجة إلى الدعاء أكثر من المعافى الذي أنعم الله عليه بالصحة والسلام ولم يصب ببلاء، لأن المعافى لا يضمن أن يبقى في عافيته، فقد يبتلى في أي وقت بسبب حكمة إلهية أو كفران نعمة من المعافى. الإمام سلام الله عليه يريد أن يلفت النظر إلى أن الإنسان في كل أحواله محتاج إلى الدعاء، سواء كان في بلاء أو في عافية، يمر بالبلاء يحتاج إلى الدعاء طلبا للفرج، وأما المعافى فهو أيضا محتاج للدعاء، لأنه لا يأمن أن يصاب بالبلاء في المستقبل والعافية قد تزول. الدعاء لا يكون فقط في أوقات الشدة، بل هو عبادة دائمة في السراء والضراء. فالإنسان إذا كان في نعمتين فدعاؤه شكر لله وطلب للثبات على النعمة. فإنه سلام الله عليه يعلمنا ألا نغتر بالعافية، فكما أن البلاء اختبار فالعاقبة أيضا اختبار. والمؤمن الحقيقي هو الذي يظل متصلا بالله في كل حالاته، لا ينسى حين الراحة ولا يأس منه في الشدة. ليس الذي يبتلى أشد حاجة إلى الدعاء من الذي أعفي من البلاء، لأن العافية نفسها تحتاج إلى حفظ، والدعاء هو حصنها. وفي هذا السياق يأتي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هذا الدعاء النبوي جليل، من أجمل الأدعية الجامعة، فيه تضرع صادق وافتقار كامل إلى الله تعالى، وخوف من زوال النعمة والانحراف بعد الاستقامة. يشهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتضرع إلى الله وأن نقول: يا إلهي لا تسلب مني النعم الطيبة التي أنعمت بها علي، سواء كانت نعما دينية مثل الإيمان والهداية والعلم، أو نعما دنيوية مثل الصحة والعافية والرزق والستر. فالمؤمن يخشى دائما زوال النعمة، لأن دوامها مرتبط بشكر الله عليها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
علينا ألا نغتر بالنعم، قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبدا، نطلب به من الله: لا تجعل أعدائي أو حسادي يفرحون بمصيبتي أو سقوطي أو ذلي. كما تعرفون الشماتة هي الفرح بمصيبة الغير. من جهة أخرى في قوله صلى الله وسلم عليه: تواضع وطلب للستر، لأن المؤمن لا يريد أن يهان أمام الناس ولا أن يرى في موضع ضعف يشمت به أعداؤه. كما أنه تضرع لدوام العزة الإيمانية والكرامة التي يمن الله بها على عباده الصالحين: اللهم ولا تردني من سوء استنقذتني منه أبدا، يا ربي لا تعدني إلى حال سيء كنت فيه فانقذتني منه، سواء كان ذلك ذنبا أو جهلا أو بلاء أو شرا من أحوال النفس والدنيا، فمن ذاق حلاوة الهداية لا يريد الرجوع إلى ظلمة المعصية. وفي هذا طلب الثبات على الطاعة بعد التوبة، لأن الرجوع إلى المعصية بعد التوبة من أشد البلاء كما قال البعض. وأما قوله اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، هذا الدعاء التي دائما نكرره لكي لا يغتر الإنسان بنفسه وصحته، ونعم الله عليه، يا إلهي لا تتركني أعتمد على نفسي ولو لحظة قصيرة مقدار طرفة عين، بل تولى أمري بلطفك وهدايتك، لأن النفس ضعيفة تميل إلى الهوى. وقال صلى الله عليه وسلمه في حديث آخر: من وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وضيعة. هذا الدعاء يجمع أربع استعاذات عظيمة: الثبات على النعم، الستر عن الأعداء والحساد، الثبات على الطاعة بعد التوبة، والاعتصام بالله من النفس والهوى. وأيضا قد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء، أي على المؤمن أن يبقى على الارتباط الدائم بالله تعالى، لا فقط عند الحاجة والمصيبة بل في كل أحواله. فالدعاء في حال الرخاء، يعني في حالة الراحة والنعمة، يظهر صدق العبودية ويهيئ القلب لحالة القرب من الله، مما يجعل الدعاء في حالة الشدة أقرب للإجابة. من يدعو الله في الرخاء يثبت أنه لا يعبد فقط لمصلحة أو طمع، بل لأنه يعرف مقام ربه ويعترف بفضله في كل وقت. والإكثار من الدعاء في الرخاء يدرب النفس على دوام الذكر والتوجه، فلا يفتر اللسان ولا يغفل القلب عن الله عند نزول البلاء. والدعاء في الرخاء يجعل الإنسان محبوبا عند الله، فيستجاب له سريعا عند الشدة، كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فالإنسان في النعمة غالبا ينسى المنعم، فالدعاء في الرخاء يقيه من الغفلة ويجعله شاكرا واعيا. وقول الإمام الصادق عليه السلام هو تربية المؤمن على دوام الصلة بالله في السراء والضراء، حتى إذا نزلت به الشدة وجد أبواب الرحمة مفتوحة، لأنه كان من الذاكرين الداعين في أوقات الرخاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترش السرور، عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور، نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
رحمة تسحر كلمتا.
انت المذنب نبي الرحمة يا نبي اينا نور وجهك بدد الظلمة هالعلينا وبعطف كل جاهل تعلم اصل دينا يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملام الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة من لك خلقك سقط عرش الغرور
حقي من انفتن والعطفك احن احن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة من لك خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وخلديك بخلاقك شنيت
غيريك وخلديك بخلاقك
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة خبرية مفصلة يقرأ على مساء معكم خالد العبدالله وأبدأها العناوين الرئيسية عراقي يؤكد أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران يمثل ضربة قاسية للقانون الدولي جيش الاحتلال يواصل خروقاته في غزة واستشهاد شابين برصاصة في الضفة الغربية وعشرات الآلاف من أبناء الطائفة العلوية يخرجون في مسيرات سلمية بمختلف أنحاء سوريا وإلى التفاصيل أهلا بكم شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تواصل عملها بعيدا عن التسييس كما يجب على الكيان الإسرائيلي